لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. فضل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. صل يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة، لازال حديثنا موصولا حول هذه السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكانوا جنودا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانوا تلاميذا له ينشرون علمه بين الناس. كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف. هذا الوصف الذي قلته أنهم كانوا رجالا ليس وصفي أنا ولا وصف أحد من العلماء، وإنما وصف رب الأرض والسماء تبارك وتعالى، هو الذي وصفهم بذلك بقوله جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى عنهم ربنا تبارك وتعالى يقول كذلك في وصفهم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، صلى الله على محمد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا الوصف وصف ثابت لهم من الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بطل لقائنا اليوم يا أحبابي وبطل حلقتنا هذه الليلة هو شاب من شباب اجتمعوا حول سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، كان من المهاجرين. هذا الفتى الذي كان يعرف بين الصحابة برجل المهام الصعبة، رجل المهام الصعبة الذي كان يرأس كتيبة العمليات الخاصة، كان يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمليات العصيبة التي تحتاج إلى مثلا النزول خلف خطوط العدو، أو تحرير الأقصى عند سجون العدو ونحو ذلك. كان هذا الصحابي الجليل يقوم بهذا الدور على أكمل وجه. ولذلك لما كتب الكتاب الذين كتبوا السير عن هذا الصحابي الجليل تخيلوا صورته، فقالوا: كان شابا وسطا وسيما جسيما شديدا، يعني كان ما شاء الله تبارك الله صحة وجمال ووسامة وقرب من الله تبارك وتعالى، وكان بارعا في الجهاد بأنواعه. خد بالك من اللفظة اللي أنا بقولها، كان بارع في الجهاد بأنواعه. وأنا لما أقول أنواع الجهاد مثلا أقصد مثلا جهاد النفس، جهاد العدو، جهاد الهوى، جهاد الشيطان. كان هذا الصحابي بارع جدا في هذه الأنواع من الجهاد، ولذلك انتصر أقول في معظمها إن لم يكن قد انتصر في بعضها. هذا الصحابي الجليل كان له أخا يسمى أنس، وليس أنس بن مالك، كان له أخا يسمى أنس. أنس هذا كان ممن أبلوا بلاء حسنا في غزوة حنين، وكان من رجال العمليات الخاصة كذلك الذين يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمليات معينة فيقومون بها على أكمل وجه. أنس هذا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكأنهم ذرية بعضها من بعض. البيت ده بيت هذا الصحابي الجليل اللي هو أخو سيدنا أنس اللي بتكلم عنه ده، وهقول لك اسمه دلوقتي. هذا البيت كان فيه أبطال لا يخرج إلا أبطالا، كانوا قد هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى المدينة، وآخى النبي بين الصحابي الجليل الذي هو موضوع حلقتنا، آخى النبي بينه وبين أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، لسه أخواننا ما عرفوهوش. سيدنا أنس أخوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما أبلى بلاء حسنا وقدم أجمل حاجة، صورة طيبة جدا للتضحية والفداء، نعم لم يستشهد في الغزوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أوجبت، فلا عليك إن لم تعمل بعد اليوم. قد أوجبت يعني قد وجبت لك الجنة، فلا عليك ألا تفعل بعدها شيء. يعني لو ما عملتش أي حسنات تاني بعد كده، أنت الآن بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، وجبت لك الجنة. لسه ما حدش عرف مين الصحابي ده. أقول هذا الصحابي كان ثالث ثلاثة. تعرفين أن في غزوة بدر كان الثلاثة يتناوبون على بعير واحد، كان هذا الصحابي هو ثالث ثلاثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علي بن أبي طالب. استبدله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي لبابة لما رجع أبو لبابة إلى المدينة. محدش عرفه. هذا الصحابي هو سيدنا مرثد، مرثد ابن كناز ابن حصين ابن يربوع الغنوي البدري. هذا الصحابي الجليل خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا إلى غزوة بدر، إذن هو بدري. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على حصان له يسمى السبل أو السبل كما كانوا يذكرون هذا الاسم يعني، وقد ضبطه البعض بالشكل فقال السبل. خرج على حصانه، لكنه كان هناك ثلاثة يتناوبون لا على الأحصنة، الأحصنة في الحرب، لكن على البعير الواحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه الثلاثة على بعير واحد. واستخلف النبي على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ثم أراد النبي أن يستخلف على المدينة ثانيا، فأرجع أبو لبابة ليعاون عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه في أمر المدينة. فرجع أبو لبابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد. كلما جاءت عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اللي هينزل من على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هينزل من على البعير، كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل يقول أبو لبابة للنبي صلى الله عليه وسلم اركب أنت ونحن نمشي عنك يا رسول الله وكذلك علي. فلما جاء مرثد كذلك كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اركب أنت يا رسول الله ونحن نمشي عنك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما، يقول لعلي بن أبي طالب ولمرثد ومن قبله من قبل مرثد كان يقول لأبي لبابة ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وكأن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يقول وما لي لا أغبر قدمي في سبيل الله. يغبر قدميه في سبيل الله لماذا؟ لأن خطوات الإنسان إلى العمل الصالح أصلا عبادة. تخيل خطواتك أيها الحبيب إلى المساجد عبادة، خطواتك إلى أي طاعة إلى صلة الأرحام عبادة، خطواتك لزيارة أبيك وأمك وبرهما هذه عبادة، خطواتك لأي عمل صالح تفعله عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كل هذه عبادات. والمؤمن الفطن الذي لا يخرج من أي عمل يعمله إلا بحسنات. إحنا العملة اللي هنتعامل بها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة هي الحسنات والسيئات. فأما من ثقلت موازينه يعني امتلأت حسنات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أسأل الله لي ولكم العافية. لذلك لابد أن يكون المؤمن فطنا حذقا. رسول الله يقول وما لي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. النبي يقول ذلك، ونحن كذلك لابد أن نسرع الخطى في أعمال الخير في كل أفعال الخير. الصلوات مثلا، النبي يقول وألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، اسمع، وكثرة الخطى إلى المساجد. كثر مشيانك في اتجاه المساجد لكي تصلي الصلوات الخمس في المسجد، هذه ترفع درجتك عند الله عز وجل وتزداد لك الحسنات ويغفر بها السيئات وترتفع بها الدرجات. لابد أن تكون نيتك هكذا في كل أعمال الخير. رسول الله كان يرفض والصحابة يتأدبون مع النبي. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعني أحدهم لا يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الأرض وهو يركب على البعير، فكانوا يقولون يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي عنك، إحنا نمشي عنك. الاثنين يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبهم في الركوب على ظهر الناقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمة التي تدل على مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أن يجمع الحسنات بأبي هو وأمي صلى الله على النبي، كان حريصا على أن يجمع كثيرا من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر أنس ابن أبي مرثد، أخو الصحابي الجليل مرثد ابن أبي مرثد، كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، كذلك بشر مرثد في عداد من حضروا بدر فقال لهم: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند البخاري في رواية: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. أنا عايز أقول لك يا حبيبي اللي بتشاهدني دلوقتي، ويا أخي الحبيب ويا أختي الكريمة، أنا عايز يعني نقف على كيف كانت مشاعر هؤلاء الذين يبشرون بالجنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مشاعرهم وهم بيسمعوا سيدنا النبي بيقول كده: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، فلان في الجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مشاعرهم؟ والنبي بيقول للبلال: لقد سمعت دفن عليك في الجنة. انتوا متخيلين الصحابة كانوا عاملين ازاي؟ ومع ذلك لم يحملهم ذلك على ترك العمل والتكاسل، وانما حملهم وحثهم وكان يملأهم حماسة في العمل والقرب من الله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بعد الفاصل، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أحدثكم قبل الفاصل علشان خاطر لو حد كان فصل معانا دلوقتي، كنت بكلمك عن سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الذي حضر بدرا فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما بشر أهل بدر جميعا، وكما بشر بعد ذلك أخوه في غزوة حنين لما قبل بلاء حسنا سيدنا أنس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لك، قد أوجبت، فلا عليك ألا تفعل بعدها. هؤلاء الصحابة الأبرار كيف كان حالهم؟ تخيل مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه وأرضاه، من المواقف كما قلت لك أنه كان رجل المهام الصعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أي مهمة من المهمات اللي فيها نزول خلف خطوط العدو، الحاجات الصعبة جدا اللي ما يقدرش عليها غير الصحابة الأبطال اللي هم أقوياء أشداء، كان سيدنا مرثد كان في يعني في مقدمة هؤلاء الأفاضل. ومن ضمن الأشياء التي رواها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان رجلا جسيما شديدا يسمى مرثد ابن أبي مرثد، وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل رجلا من الأسرى من مكة في الفترة التي كان فيها الحرب ما بين أهل مكة وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل ليخلص أحد الأسرى من الأسر داخل خطوط العدو في بلاد مكة، مأسور مغلل محبوس، وتخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسله. قبل أن يهاجر هذا الصحابي الجليل كان على علاقة بامرأة في الجاهلية قبل الإسلام، على علاقة بامرأة يحبها تسمى عناق، امتلأ قلبه حبا لها، وكانت علاقتهم، خليني أقول المعنى، علاقة آثمة في الجاهلية، كانت علاقة حرام يعني، كان على غير زواج. هذه المرأة ما أن تركها مرثد رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم هو لله رب العالمين وترك ما كان يفعله معها في الجاهلية، حتى أصبحت هي امرأة بغي تفعل ذلك مع رجال كثيرين، رغم أنها كانت تحب مرثد رضي الله عنه وأرضاه. هاجر مرثد رضي الله عنه وأرضاه، فلما رجع لتخليص هذا الصحابي الجليل يحكي عن نفسه فيقول: فاختبأت بظل حائط. دخل حائط يعني حقل من الحقول، له سور ده حائط، واختبأ خلفه فرأت ظله، عناق هذه كانت تسير فرأت ظل سيدنا مرثد رضي الله عنه وارضاه. فلما رأته اقتربت منه فقالت: من؟ مرثد ابن أبي مرثد. قال: نعم أنا مرثد. قالت: هلم فبت عندنا الليلة، تدعوه إلى الزنا عياذا بالله. فما كان من هذا الصحابي الجليل الذي امتلأ قلبه حبا لله ورسوله، الذي حبب الله عز وجل إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، إلا أن أبى ولسان حاله معاذ الله، مش هعمل كده، انتهت. فما كان منه هذا الصحابي الجليل إلا أن قال لها: يا عناق، لقد حرم الله الزنا. فإذا بهذه المرأة بعد أن أبى، إذا بها تنتقم منه بماذا؟ تعلي صوتها تنادي: يا أهل الخيام، يا أهل الخيام، هذا مرثد ابن أبي مرثد جاء ليخلص أسيركم. جمعت عليه الناس، فخرج ثمانية من أبطال مكة وأشدائها خلف هذا الصحابي الجليل حتى ألجأوه إلى غار، قعد يجري منهم ويحكي يقول: حتى ألجأوني إلى غار فاختبأت به. فماذا فعل هؤلاء؟ وأصبح حاله كحال سيده وأستاذه حين احتبس بالغار في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حين احتبس النبي صلى الله عليه وسلم بالغار وقال: لو نظر أحدهم في موضع قدميه لرأينا. إذا بهؤلاء الثمانية الكافرين من المشركين يتبولون على الغار، على غار سيدنا مرثد رضي الله عنه وأرضاه، يقول حتى تطاير بولهم عليه. شوفوا يعني أعزكم الله هذا الأمر الذي نتقزز منه، ومع ذلك يدفع كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل دين الله تبارك وتعالى. لقد كان مرثد يستطيع أن يبيت في هذه الليلة عند هذه المرأة البغي، زي ما الدراما بتقدم بعض الأبطال أحيانا على علاقة بامرأة، فنبتدي احنا نلتمس له العذر في غزو فكر للناس، ونقول البطل يعني ده بيعمل عمل نبيل فيه لما يبات عند واحدة رقاصة ولا شيء من هذا القبيل أعزكم الله. يعني إذا بهذا الصحابي يأبى ذلك، فاجتمع حوله الثمانية، فلما مضوا وتركوه وأعماهم الله تبارك وتعالى عن مرثد رضي الله عنه وأرضاه. فر مرثد رضي الله عنه وأرضاه؟ لا، ده جاي في مهمة أبى إلا أن يكمل هذه المهمة. يقول: فدخلت ثانية فاحتملت هذا الصحابي الجليل اللي هو كان جاي يخلصه، فاحتملته حتى خرجت على أطراف مكة، ثم شاله على كتفه. أنت متخيل إيه القوة دي بتاع سيدنا مرثد؟ احتمله على كتفيه حتى خرج على أطراف مكة، ففك عنه أكباله وأغلاله التي كان مغللا بها، ثم ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أسيرك. نجح في المهمة الصعبة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل لم ينسى الحب، الحب القديم، فجاء للنبي يستأذنه أن يتزوج عناق هذه المرأة. تخيل، اختبر أولا فترك حبيبة قلبه، ثم اختبر ثانيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريد، اختبر ثانيا حين عرضت عليه البغاء فأبى الزنا، ثم اختبر كل هذه مواطن يثبت فيها ويهزم هواه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير المجاهدين من جاهد هواه ونفسه، وخير المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمط قليلا، فنزل على النبي: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ماذا يفعل؟ على طول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تختارش لنفسك، ربنا قال حرام يبقى حرام، حتى لو كان قلبك متعلق بيها وهواك فيها. انتهت. كيف كانت المكافأة لهذا الصحابي الجليل؟ انطلق هذا الصحابي ورجع، وبعد أن نجح في هذا الاختبار وكأنه يصدق فيه حديث رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من شاب ليس له صبو وملوش وقعة وملوش هوى. أنا بقول هنيئا لكل شاب ما وقعش في شيء من هذا، شيء من ما يسمى الحب اللي هو بيدعو للحرام وينظر إليها وتنظر إليه، شيء من العلاقات الآثمة يكلمها وتكلمه أو نحو ذلك. أنا أقول الله يعجب بك ويحبك. لماذا؟ لأنك لا تفعل ما يغضبه تبارك وتعالى. الجائزة أنت على طول هتسيب حرام، فالله تبارك وتعالى يعوضك الحلال. كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فاستشهد هذا الصحابي لكن ليس في جهاد. ينطلق هذا الصحابي حين جاء والحديث أنه جاء قبيلتي عضل والقارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، إن عندنا إسلاما، عندنا إسلام في قبيلتنا، قبيلة عضل والقارة، فأرسل معنا من يفقهنا في ديننا ويعلمنا القرآن. هاتين القبيلتين كان يضرب بهما المثل، بهاتين القبيلتين في الخيانة. إذا قيل، إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة في عند بني قريظة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وقال له: روح شوف كده بني قريظة في دماغهم إيه وتعالى لي. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يومئ للنبي يقول له كلام يدل على معنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عضل والقارة. ففهم النبي أنها الخيانة، إن بني قريظة خانوا هذا الصحابي، خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا فأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من حفظة القرآن 10 تقريبا على رأسهم أميرهم سيدنا مرثد بن أبي مرثد. انطلقوا حتى جاءوا في حي منطقة بين مكة وعسفان، في حي بني منطقة بني لحيان، قبيلة بني لحيان، في منطقة حي هذيل. وفي هذه المنطقة ذكر هؤلاء الصحابة، إن معانا عدد من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج نحو من لحيان نحو 100 رام بيرموا بالنبل ليحاصروا هؤلاء الصحابة وينادوا فيهم أن سلموا أسلحتكم ولن نقتلكم. فخرج 7 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سلموا السلاح، بينما ظل سيدنا مرثد ومعه 2 من الصحابة 3 رفضوا تسليم أسلحتهم وقالوا والله لنسلم أسلحتنا للمشركين لا عقد لهم ولا عهد، ورفضوا. فاجتمعوا عليهم فقتلوا 7 أولا اللي سلموا السلاح، ثم اجتمعوا عليهم فأخذوا يدافعون عن أنفسهم يقتلون منهم حتى قتلوا رضي الله عنهم جميعا، وقتل معهم مرثد رضي الله عنه وأرضاه، ابن أبي مرثد قتل مع هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم قبالة شهر يرفع يديه يقول اللهم لعن بني لحيان، اللهم لعن بني لحيان، لأنهم قتلوا في منطقة الرجيع بالقرب، قتلهم رماة بني لحيان في صفر من السنة 4 من الهجرة، يعني تلطخت الأرض بدماء هذا الصحابي الجليل سيدنا مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عن مرثد. وصلى الله على من علم وربى مرثد، إلى لقاء آخر مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبقا.